محمد الهادي البشير قد جاءنا حق النذير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدة عائشة mentioned, she said that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to remember Allah سبحانه وتعالى at all times. So this is we might be surprised. What's the role of dhikr, of remembering Allah subhanahu wa ta'ala? What's the role of this with beautiful character? So there's a section on the beautiful character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the author of the book, Sheikh Al-Qastallani, he said, قَالَ بَعْضُهُمْ اعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه. He said that know that the servant only reaches humility, true humility, when the light of knowing Allah subhanahu wa ta'ala shines in his heart. So this is the role of dhikr in inculcating good character. When one has dhikr, when one remembers Allah subhanahu wa ta'ala, it brings about a change in the way that we interact with other people. He says, فَعِنْدَ ذَٰلِكَ تَذُوبُ النَّفْسُ. He said that when this happens, then the nafs, the ego, it melts away. And the sense of entitlement goes away. He says, وَفِي ذَوَبَانِهَا صَفَاؤُهَا مِنْ غِشِّ الْكِبْرِ وَالْعُجُبِ. He said that in the melting of away of the nafs is its purity from the adulteration of arrogance and self admiration. He says فَتَلِينُ وَتَنْطَبِعُ لِلْحَقِّ وَالْخَلْقِ بِمَحْوِ آثَارِهَا وَسُكُونِ وَهَجِهَا وَغُبَارِهَا. He says so the heart softens and it gives into Allah subhanahu wa ta'ala, and it gives into other people. This is part of good character. By its traces being erased, and by the flame of the soul, the flame is the sense of entitlement disappearing, and its dust settling and having clarity. And in the commentary, the author, he mentions that when one has dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, then this protects one from kibr, and it helps one have tawadu, it helps one have humility. He mentions that it also protects one from hasad, and it helps one protects one from envy of other people, and it helps one have sincere nasiha, sincere well-wishing for all other people. Having this dhikr, it helps one be generous. It helps one in one's jood and sakha, in one's generosity, because the soul the sense of entitlement is gone. So the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala is the means to all good character. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he would remember Allah subhanahu wa ta'ala at all times, this was the secret of that he left behind for us to acquire all of those good character traits ourselves. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidah Aisha used to say, kana khuluquhu al-Qur'an. His character was the Qur'an. And the scholars, they explain that means that he would, when we recite the Quran admonishes us, and so we heed its admonition and we change. When we recite the Quran, the Quran exhorts us to fear the hellfire, and we.
No, I'm sorry. الكلام الأسبق لمين؟
للقسطلاني في المواهب اللدنية.
ما شاء الله. ما شاء الله.
فهو ربط بين الذكر وال
بلا شك بلا شك من أنفس ما قيل يعني ما شاء الله رائع جدا يعني.
نعم
وواقعي
نعم. So he Sri Bhumanir he was admiring the what the author was saying. He said it was very practical. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his character was the Quran, which means that when he recited the Quran, which is a form of zikr, it affected the way that he was. So that will be a point of departure. Inshallah, I'll have a question that I'll ask, and we'll depart from there. But an excellent book to understand this, and the scholars of Damascus, they recommend this book, is the Kitab al-Azkar del Imam al-Nawawi. And I've heard Sir Bhumani recommend it as well. It's been translated by Dr. Muhammad Shawali into English. And so this Kitab al-Azkar by Imam al-Nawawi, he went and he described what the Prophet sallallahu alayhi wasallam would say, how he would remember Allah subhanahu wa ta'ala at all of his times, whenever he would do anything. So for example, there's a section, it says that when he would leave the house, إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتِهِ, he used to say, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. He says, Bismillah, I place my trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And placing our trust in Allah subhanahu wa ta'ala is one of the character traits that we studied. And he said, Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla, aw azilla aw uzalla, aw adlima aw uzlama, aw ajhala aw yujhala alayya. He used to say that, oh Allah, as he's leaving the house, he remembers Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, oh Allah, I seek refuge in you from my going astray or by being led astray, for making a mistake or by being made to make a mistake, by being misled, from wronging anyone or from being wronged, and from being rude and having bad character with people, and from other people being rude and having bad character with me. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he would go into his sujood, what would he say? Imam al-Nawawi, he talks about it. He talks about what he would do when he would eat. After he would finish eating, he would, the dua that we all know, Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. He's remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So this book is a resource for all of us, for myself and for all of us to read and reflect on the azkar that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to make throughout his day, and that was the means to his acquiring good character. So I have a question. I'm going to begin by عن كتاب الأذكار يعني أن هذا وصف لذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ظروف حياته ويعطينا تصور ل يعني كيف كان يذكر الله والربط بين الذكر والأخلاق يعني التوكل على الله وعدم الجهل فأردت أن يعني كان يعني ذكروا يعني السيدة عائشة ذكرت أن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكيف يعني هل هذا يعني ممكن تمثيل كيف يعني نتخلق بهكذا بالقرآن أيضا بالذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك علما. سيدي، معلوم أن القرآن هو أوامر، نواهي، قصص، مندوبات، أمر بالمن يعني إرشاد لمندوبات، نهي عن حرام، نهي عن مكروهات. فعندما يكون خلقه القرآن فهو مع أوامره ونواهيه، فكونه مع أوامر القرآن ونواهيه، فالأوصاف التي وردت في محاب الله تعالى في القرآن كانت كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى الله تعالى عنه في كتابه كلها ليست موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا كان خلقه القرآن؟
So I asked, Sayyida Aisha used to say that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his character was the Qur'an. So I asked for examples of how we can turn our dhikr of the Qur'an into a way to acquire good character. So he explained that the Qur'an, it contains stories, it contains commands, it contains prohibitions, it contains recommendations. And so when we read the Qur'an and we apply and we follow its commands and we avoid its prohibitions, then this is the way to acquire the khuluq, the character traits of the Quran.
Well, كما في الحديث ألا أدلكم أو ألا أخبركم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم، إلى آخر الحديث. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، لأنه يهذب كل الأعمال. فإن تصدق الإنسان ولم يشهد الحق سبحانه وتعالى في هذا الإنفاق، من أين جاء وكيف أنفق، فيدخل فيه مشاكل كثيرة. أما الذكر فهو يكشف له أن الحق هو الموفق وهو الآخذ بالناصية، وهو كما ذكر القسطلاني في ما ذكرتم. فتذوب النفس، فإن لم تذوب النفس لم يبلغ الذكر منه مبلغه. فإذا بلغ الذكر منه مبلغه تخلص من الكبر وتخلص من الرياء وتخلص كل الأوصاف الذميمة يعني يتخلص منها بصفاء الذكر إذا أثمر هذا الذكر.
He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that, shall I not tell you about the best of your actions and the purest of them with your king, in other words, Allah subhanahu wa ta'ala, and better for you than spending gold and silver in charity, and better for you than meeting your enemies in battle and smiting their necks and for them to smite yours. And the companions, they said, indeed, O Messenger of Allah. And he said, remembering Allah, mighty and majestic. And he explained that the dhikr, it purifies everything that we do. If one spends and gives charity, it could be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it could be for some other ulterior motive. But when one remembers Allah subhanahu wa ta'ala as one is doing it, the nafs, it disappears. And one does it sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So sincerity is another character trait that comes with dhikr. So he said that, as Al-Qasthalani, he mentioned that when one makes dhikr, one's nafs melts away, one's soul melts away. And he said that this is the goal. And when somebody remembers Allah subhanahu wa ta'ala and it gives its fruits, then this is the effect that it leaves on one's soul.
معلومة القصة التي ذكرت أن سيد كان عنده جارية وكانت تعتني بابنه، فغفلت عنه قليلا فاحترقت يده، فغضب سيدها فشعرت ذلك في وجهه، فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي مع شدة غضبه الذي كان موجود عنده. ذكرته بقوله تعالى والكاظمين الغيظ، فقالت مباشرة، قال كظمت غيظي. قالت له والعافين عن الناس، خافت من أن يعاقبها. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله تعالى. هذا 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 خلق القرآن. شوف كيف أثر، يعني عندما سمع التوجيه مباشرة بادر، وهو يعني سيد عنده وابنه غالي عليه وكذا وكذا، واحترق، احترقت يده، احترق شيء منه، لكن عندما ذكر بالقرآن فكظم غيظه وعفى، والله يحب المحسنين، وأعتق.
He said, there's a story he told earlier about a man who had a slave, and in the days when there was slavery, and the slave, the servant, she burned, she neglected, she was supposed to take care of his son, and she lost her attention, and she started doing something else. And as she was doing something else, and she was heedless, and she neglected the son, the little boy burned his hand, and he got very hurt. And the father became very angry. And so the servant, she looked at the father, and she said to him, she quoted a verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, "Wal kadhimin al ghayz, those who and those who restrain their anger, who restrain their anger." So she recited this verse to him. Immediately he said, "I restrain my anger." Then she said, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, she says, and those who forgive people. She feared that he would punish her for what she had done. And he immediately said, عَفَوْتُ عَنْكِ, he said, I forgive you. Then the verse continues and it says, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah subhanahu wa ta'ala loves those who do ihsan, who do excellence, who go beyond what is obligatory for them to do great good. And she recited that, and he said, "You are free for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala." So he said that this is an example of acquiring the character traits of the Quran.
إن لم يؤثر الذكر في نفس العبد هذا التأثير يخشى أن يقع تحت إشارتهم من قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما قال عن ذكر الله، من ذكر الله. فهذه إشارة يعني أنه ربما مثلا يأكل الربا مثلا، تذكره بالقرآن لا يتذكر. طيب يقرأ القرآن وتقول له هذا حرام ومستمر على أكله مثلا للربا، مستمر على خصومته، مستمر على كبره، مستمر على ظلم غيره، كذا 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 كذا، أين فائدة الذكر في هذا؟ مفقودة، فائدة الذكر مفقودة. الذكر لماذا أمرنا به كثيرا 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 كثيرا؟ ما ذكر شيء في القرآن في التكثير إلا الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى تتهذب هذه النفس وتلين لأمر الله تعالى واجتناب نهيه.
القاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني فائدة من يعني ذكروا بذكر الله فلم يتذكروا، يعني هكذا هكذا المعنى.
فكيف أنت، أما ورد أن هناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه؟
نعم سيدي.
طيب هذا ذكر، القرآن من أشرف الأذكار. طيب كيف هذا؟ بعض يعني أهل الله جعلوا إشارة من قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني أن الذكر لم يعمل عمله فيه، ما استجاب لأمر الله، ما استجاب لطلب الله، ما استجاب. شيء خطير يعني.
الويل لهم أكثر من الويل لغيرهم، لأنهم يعني عندهم،
ربما يكون هو يعني تشديد على أهمية هذا الأمر حتى يؤخذ بعين الاعتبار. يعني كالذي مثلا لم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، فجاء الحكم قاسي في ذلك من أجل أن يتنبه إلى ذلك، ربما يكون ذلك. وأنا أقول هذا إشارة، يعني أنا ما طلعت على قول المفسرين به من قولهم من ذكر الله، لكن كان هذا بعض فهمي بعض الأولياء لقوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني تجده مثلا يذكر، لكن عند الحلال والحرام لا يفرق. فهذا شيء يعني شنيع.
So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and so woe be to those whose hearts are hardened. And the verse says the hearts are hardened, hardened from by not remembering Allah subhanahu wa ta'ala, but the hearts are hardened. The word that's used, the word min, it means that they hear as a result of the dhikr of Allah or something like that. So it means that we hear, we remember Allah subhanahu wa ta'ala, or we recite the Quran, and there is something, we're reminded in it to obey Allah subhanahu wa ta'ala or to avoid disobeying him, and somebody persists in doing that. And so this is somebody whose heart is hardened, despite the fact that they're remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So this means that the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala didn't do to one what it's supposed to do, as we saw at the beginning of this class. So he heard from some of the people who are close to Allah subhanahu wa ta'ala, they would recite this verse, and this is a meaning that they would think of. It's not a tafsir that he's read from any of the mufassirun, but some of the righteous people, they would say this.
النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وحثه عليه واهتمام الصحابة الكرام في ذلك كان يعني شيء كبير جدا في حياتهم. مر معي عن أبو الدرداء يقول لأن أكبر الله 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار.
Said that the Prophet, this is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions, they would urge people to remember Allah subhanahu wa ta'ala, and they would love to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And so Sayyidina Abu Darda, he said that for me to say Allahu Akbar 100 times is more beloved to me than to give 100 gold coins in charity.
Sayyiduna Mu'adh yaqul la an adhkura Allah ta'ala من بكرة حتى الليل أحب إلي أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل.
Sayyidina Mu'adh said that for me to remember Allah subhanahu wa ta'ala from morning to evening is more beloved to me than for me to ride horses in battle from morning till evening.
كمان أظن سيدنا معاذ قال يعني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان إحداهما ليس لها ناهية دون العرش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر. فبكى سيدنا عبد الله بن عمر بكى يعني للتقصير في لما شهد، يعني رأى نفسه أنه مقصرون في ذلك. بكى عندما قال أنت سمعته من رسول الله؟ قال نعم. فبكى وخضبت لحيته بالدموع. يعني
One of the companions, he mentioned to Sayyidina Abdullah bin Umar that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that there's two statements that are very great. One of them is there's nothing that stands between it and between the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other one is وَالثَّانِيَ سِيدِي أَلَّهُ لَيْسَ لَهُ نَهِيَةً دُونَ الْأَرْشِ وَالثَّانِيَ لَيْسَ
تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
The second one, it fills everything in between the heavens and the earth. And they are, the two statements are لا إله إلا الله and الله أكبر.
وَمَنْ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمِسِ كَانَ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ.
And whoever sits to remember Allah subhanahu wa ta'ala after praying Fajr until sunrise, it's as though he's done a Hajj and Umrah that is complete, complete, complete. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam emphasized it.
وكانت من سنن أهل الطريق أن لا يتركون هذا الوقت أبدا من غير اجتماع على ذكر الله تعالى أما بقراءة ياسين الواقعة تبارك الوظيفة أو غيرها من الأذكار أن يعمر هذا الوقت ما بين صلاة الفجر أو طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
He said that the people who tread the spiritual path and work on themselves, it was their inveterate practice that they would fill this time with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And they would not leave it for anything. And they would gather with one another to recite Quran and to remember Allah subhanahu wa ta'ala after Fajr until sunrise.
وفي غزوة لبعض الصحابة ذهبوا اغتنموا غنائم ورجعوا بسرعة فقال فيهم يعني أهل المدينة قالوا ما شاء الله يعني كان هذا غنائم كثيرة وبوقت سريع فوجه رسول الله ذلك بعد أن سمع مقالتهم قال يعني ألا أخبركم بأفضل منه وأسرع وغنيمة أكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يذكر الله من الفجر إلى طلوع الشمس هذا أكثر أسرع غزوا وأسرع من الغزوة وأكثر من الغنائم أكثر من الذين ذهبوا وأتوا بهذه الغنائم وأسرع.
And the companions once went to fight a battle and they returned very quickly with many spoils of war. And when they returned, the other companions, they said, they admired them. They said, mashallah, you only went for a short time and you gathered so many spoils of war. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard them and he said that, shall I not tell you of something that's greater? It's that you sit and you remember Allah subhanahu wa ta'ala after praying Fajr until sunrise. And the benefit that you get there is greater and quicker.
وفي بعض الآثار يقول إن الأرض لتضج إلى الله تعالى من نوم العالم أو طالب العلم في هذا الوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس إن الأرض لتضج إلى الله تعالى في, في, في نومة العالم أو طالب العلم في هذا الوقت.
He said that there are some narrations that say that the earth shakes at the sleep of when a student of knowledge or a scholar sleeps at that time, instead of remembering Allah subhanahu wa ta'ala.
ينبغي المحافظة على هذا الوقت خاصة وبعد العصر كذلك خاصة وفي باقي اليوم والليلة على سبيل العموم.
We should remember Allah subhanahu wa ta'ala at this time and also after Asr. And then at the other times of the day, generally. الاجتماع كانوا يجتمعون في هذا الوقت يعني شخصيا يعني في ال.
إلى يومنا هذا بعض يعني ساداتنا إلى يومنا هذا لم يترك هذا منذ أنا عرفتهم يعني منذ 45 سنة إلى يومنا هذا. لم يترك هذا أبداً. أبدا ولا في ليلة من الليالي ولا في يوم من الأيام لم يترك، يجلسون بعد صلاة الفجر جماعة، إما جماعة كبيرة حسب تواجدهم في الحي الذي يتواجدون به، أو ولو اجتمعوا نفرين ثلاث أنفار يعني الموجودين في الحي، وإن لم يكن كان بعيدا لم يكن يعني إلا هو في البلدة التي هي فيها، فلا يترك هذا أبدا، لا فرد لا بمفرده ولا بالجماعة إلى يومنا هذا.
And that he knows people who have for 45 years never left once this time, and they gather with other people at this time to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And if they're unable to do a large gathering, it's just them and a small number of people. Otherwise, they'll do it alone if there's nobody else living close by. Question is Su'al Siri. Assalamu alaikum. Practically, how does one do dhikr while at work when doing something with people for about 6 hours a day with full concentration at work? So, يعني كيف نذكر الله سبحانه وتعالى ونحن في العمل ويعني نتعامل مع أناس ما يقارب ستة ساعات يوميا ويحتاج للتركيز في العمل. فكيف الذكر في هذه الحالة؟
هناك ذكر معلوم، ذكر لساني وذكر في الأركان وذكر في الجنان. فإن لم يتيسر لك ذكر اللسان، وهو لا أظن أنه يعني يكون هناك عائق في ذكر اللسان، فذكرك في الأركان أن لا تأتي بحركة أو عمل يخالف أمر الله تعالى، وذكر في الجنان أن يكون الله سبحانه وتعالى مقصودك. وإذا تيسر ذكر اللسان مع الأركان مع الجنان فهو الأولى. وقول يعني من سأل أنه كيف هذا ويعني في واجبات، اعلم حق العلم أن هذا الذكر قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل هو الذي ينجح لك ذلك العمل.
هو الذي ماذا سيه؟
ينجح. يكون العمل ناجحا ومن حيث لا تحتسب، كل ذلك ببركة الذكر.
He said that there's three kinds of dhikr. There's dhikr with the tongue, dhikr with the limbs, and dhikr with the heart. So he says that if we are at work and we are unable to remember Allah subhanahu wa ta'ala with the tongue, he says, although it's possible, even during the day, if not constantly, then there's times when we can remember Allah subhanahu wa ta'ala. But if one is unable to, then one worships Allah subhanahu wa ta'ala with the limbs by obeying him and doing it out of obedience to him, and with the heart by making one's actions, making Allah subhanahu wa ta'ala the goal of one's actions when one is working, helping other people, for example. He said that that remembering when we're at work, then if we remember Allah subhanahu wa ta'ala before we do the action, during the action, and then after the action, then it's that dhikr that gives one success in the actions that one does.
وعندما طلبت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عندما طلبت خادمة، أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم إلى التسبيح والتحميد والتهليل والله أكبر. فهي تطلب خادمة ويقول لها سبحي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33. طيب ماذا؟ فاستغنت عن طلب الخادمة. إذن كان هذا الذكر عونا لها في يومها.
When Sayyida Fatima came asking the Prophet sallallahu alayhi wasallam for a servant, he didn't give her a servant. She was tired. She used to work hard grinding flour or making dough. And he said that instead say 33 times Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar. And so he said that this dhikr, it took the place of the servant. It gave her strength and barakah that she didn't have without it.
وهذا مشاهد يعني هذا في الواقع مشاهد تجد مثلا أصحاب مهنة واحدة وعمل وعمل واحد لكن هذا ذاكر وهذا ليس بذاكر تجد ما ينتجه هذا أكبر بكثير مما ينتجه الشخص الآخر هذا في الواقع.
Did you see this in reality? You see two people working. One of them remembers Allah subhanahu wa ta'ala, the other doesn't. And you'll see that the one who remembers Allah subhanahu wa ta'ala produces much, much more than the one who doesn't.
وهذا ربما يكون في بداية الأمر فيه تكلف من أن يتكلف الذكر, يتكلف الذكر, يتكلف الذكر. فإذا جرى منه مجرى النفس أصبح لو تكلف ترك الذكر لا يستطيع.
So in the beginning, it is it's something that one it's affected. It's not; it doesn't come naturally, and one needs to force oneself to do it. But if one keeps at it, then eventually it becomes natural. So that if one doesn't say anything with the tongue, the dhikr doesn't leave one. Question, Siri. What I struggle with is a balance between learning words and dhikr, keeping up ties and my own family time and taking care of worldly matters, self-care and sleep, recreation. How did the sheikhs do so much? I am always a step behind and with so much on mind all the time. تقول يعني أنا أنا يصعب علي أن أجد توازن بين تعلم الدين والأوراد والذكر وصلة الأرحام وقضاء الوقت مع الزوج والأولاد وقضاء يعني أمور دنيوية والنوم وأحيانا أحتاج إلى يعني ترويح النفس بشيء فكيف يعني المشايخ كيف يعني فعلوا كل هذه الأشياء أشعر بأنني دائما يعني لست في يعني دائما متخلفة ودائما يوجد في ذهني أشياء كثيرة والضغط.
لست متخلفة, أنت مجاهدة.
He said you're not a step behind. You are struggling. You are doing jihad.
أنت لست فرارة, أنت كرارة.
You aren't running away. But you are returning and trying again.
طبعا بما أن الذكر هذا موقعه في ديننا فيأتي الشيطان وأتباعه للحيلولة بين العبد وبين الذكر فإذا ارتاض العبد ارتاض الإنسان هذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا توغل به برفق يجري منه مجرى النفس فيعطي كل ذي حق حقه يعطي يذكر وهو يعمل ويداعب الأولاد وهو يعمل ويقوم بحق الزوج وهو يعمل وكله وهو يذكر فكل ذلك يكون عندما يشغل وقته في هذا الذكر ربما يكون في 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 البدايات يعني قليل لكن يستحضر ذلك ومن الأذكار يعني المتيسرة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت تعمل في أي عمل ولسانك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم في سرك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا لا يأخذ منك بل يعينك في جميع واجباتك الاجتماعية والعمل والعلاقات والعبادات في كل ذلك. لا هذا من جرب عرف، من ذاق عرف، ومن لا ذاق لا عرف.
He said that so first of all you shouldn't feel that you're behind, but you're trying. That's the And he says that if you remember Allah subhanahu wa ta'ala and you do something in the beginning, it's difficult, but you do something small like sending salat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you do this, then over time it becomes easier, and then when you are taking care of worldly matters, you do it with zikr. When you are keeping up ties with your relatives, you're doing it with zikr. When you're studying, you're doing it with zikr. And when you spend time with your family or recreation, you're also doing zikr. So he said that when you have zikr, it helps you fulfill all of these things. It doesn't stop you. He said, but just step at a time, one step at a time, keep going, keep struggling until that happens.
ذكرنا أنه كان ورد الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الذي كان يعني علامة المحدث الأكبر في يعني زمانه، ويعني كل علماء الشام تخرجوا من مدرسته ودروسه ويعني مجالسه، كان ويرده 50,000 مرة. كيف كان يعني يدرس، وكيف كان يوجه، وكيف كان ومركزه مركز اجتماعي ومركز ديني ومركز يعني، فكيف؟ فهذا يحتاج إلى ترويض ترويض ترويض، فيبدأ ب يعني 500 مرة صباحا، 500 مرة مساء، وفي النهار يعني ما تيسر له، أو 100 مرة في الصباح، 100 مرة في المساء، ثم في النهار ما تيسر له، ثم يحاول ثم يحاول ثم يحاول، يجد أن هذا بعد التجربة أن مثلا 100 مرة صلاة على النبي بحضور تأخذ 5 دقائق، 5 دقائق. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الترويض اللسان بجزء في المرة الأولى تكون أكثر، تكون 10 دقائق أو أكثر شوي أو أقل شوي، لكن بعد الترويض يأخذ هذا منه حسب الهمة 5 دقائق، 4 دقائق، 3 دقائق، ينتهي 100 100 100. فأنت يجد في النهار قد فعل 2,000 3,000 5 أكثر 7 10، يجد ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دخول عليه برفق شيئا فشيئا.
50,000 مرة ماذا كان يذكر الشيخ بدر الدين؟
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
He said that the former great scholar of the lands of Sham, all of the great scholars of Damascus, they were his students. Sheikh Badruddin al-Hassani was a great muhaddith, scholar of hadith, and he would teach all day, and he had social gatherings all day. The Arabs are very social people, mashallah, part of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to be like that, and yet his wird was to send blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam 50,000 times every day. And he says, can you imagine 50,000 times every day with all of these responsibilities? So he said that this is something that requires, who's able to do it? But it's something that requires training, and one does it step by step. So if you, for example, if you sit down and you send blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam 100 times, you'll find that it might take you 10 minutes. And then when you practice and you focus, it'll take you 5 minutes. You practice and you focus, and it'll take you 4 or 3 minutes until you can do something like what Sheikh Badruddin did. He said, but the matter requires a training.
وقد أطلعني الحق سبحانه وتعالى على من إخواننا يعني من كان إذا أراد أن يصلي على النبي 1,000 مرة وجد في ذلك يعني ثقل فيوزعها في اليوم ثم عندما اجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد أصبح يفعل 10,000 وهو في يعني شيء طبيعي من غير تكلف.
He said that there's somebody he knows who wanted to send blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam 1,000 times every day, and he found it difficult, and so he spread it out during the day, and he did some at this time, some at this time, some at this time, and that's what he recommends. Abu Munir, he said that in the morning you do something 500 times, in the evening 500 times, and during the day 100 times, for example. So he spread out the 1,000 throughout the day. And then it became easier, and then he was able to do 10,000 during the day because his ability to do dhikr, lots of dhikr with presence of heart, large numbers, it increased. How does one prevent oneself from falling asleep while doing night dhikr? Can dhikr be done hours before going to sleep? A dhikr qabla naum. كيف يعني أجد نفسي يعني أنام ويعني أبدأ أذكر فأجد نفسي يعني يغلبني النوم فكيف قد يحصل هذا أحيانا أيضا لمن يعني عنده تهجد فيجلس يذكر الله سبحانه وتعالى فكيف نمنع أنفسنا من غلبة النوم هكذا وهل يعني حله مثلا أن نعمله في يعني قبل الليل بساعات يعني في النهار مثلا
أنا أقول هنيئا لك عندما تنام وأنت تذكر لأنه انسحب وقت النوم ذكرا هذا ما كان يعني عليه سيدنا الشيخ عبد الرحمن يقول 10 دقائق قبل النوم تذكر تنام وأنت تذكر فكل وقت النوم يعتبر ذكر.
So he said that if you fall asleep while doing dhikr, what a wonderful thing it is. He said that Sheikh Abdul Rahman used to remember Allah subhanahu wa ta'ala for about 10 minutes before going to bed and fall asleep. And he used to say that if you fall asleep while doing dhikr, your entire sleep is considered dhikr.
إذا جاءك النوم لا تدفعه. نم وأنت تذكر وهذا يعني فيه خير كبير وعندما تريد أن يعني في التهجد أن تدفع النوم هذا يحتاج إلى إشعال فتيل الحب في القلب فإذا اشتعل فتيل الحب في القلب لا تستطيع يدفع النوم بدك تقول لازم نام يعني لازم نام فلا تجد لذلك سبيل لا الجسم يقبله ولا أنت في حاجة له لماذا؟ لأنه أخذ منك هذا المأخذ قال يقولون عندنا تقول البنت لأمها البنت حامل تقول ماما أنا لحنام إذا جاء الطلق أيقظيني الطلق الولادة تقول لها لا ماما نامي أنت بس لما بيجي الطلق أنت لحتاي حالك أنت مستيقظة ما أنا بأيقظك فكذلك عندما يدخل يعني الذكر يدخل في كيان العبد في برنامجه اليومي الساعي لا يستطيع كما قلنا لا يستطيع لو تكلف ترك الذكر لا يستطيع.
He said that So if you fall asleep at night, let's say you wake up at night, sometimes you wake up at night in the middle of the night to worship Allah subhanahu wa ta'ala and then sit down to do dhikr. He said, if you fall asleep while you're doing dhikr, it's okay. Just fall asleep. And then as you wake up, do dhikr and then fall asleep and do dhikr. And it all counts as dhikr. And he says that staying awake while in such times, while one is doing dhikr, it doesn't happen until the flame of love of Allah subhanahu wa ta'ala is lit in one's heart. Said that when that happens, when one is overcome by the love of Allah subhanahu wa ta'ala, then you couldn't sleep if you wanted to. And so he said that so that's the goal. And
في البداية يتفقد الأوقات التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيعني بين الفجر وطلوع الشمس وبعد العصر يتفقد هذه الأوقات ثم يأتي على باقي اليوم شيئا فشيء شيئا فشيء شيئا فشيء بعدها إذا أوقد هذا السراج الذي في القلب لا يطفأ.
He said that one practices and seeks out the recommended times to remember zikr, to remember Allah subhanahu wa ta'ala after Fajr, after Asr, and then at various times during the day. And then when the lamp that's in the heart, the flame that's in the heart, it's set alight, then it doesn't go out and the dhikr becomes constant.
وفي الحديث لأن أجلس فأذكر الله تعالى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل كل رقبة ب 12,000 دينار في الحديث لأن أجلس وأذكر الله تعالى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل عتق الرقبة 12,000 دينار.
He said that it's a transmitter from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he said that for me to sit and remember Allah subhanahu wa ta'ala after the Salat al-Fajr until sunrise is more beloved to me than to free 4 people from the children of Ismail, and the price of each one is 12,000 gold coins.
فليجعل مثلا في أوقات هذا الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس تسبيح تهليل تحميد تكبير أنواع الذكر وفي وسط النهار لأنه هذا قد يكون أيسر له الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيشغل وقته في وسط النهار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأصغر صيغة أقصر صيغة يرتادها لسانه ويمضي في ذلك فتراه فترة بعد فترة بعد فترة بعد فترة أصبح ذلك يجري منه مجرى النفس هل يشعر الإنسان هل يشعر أحدنا والله بدي أتنفس الآن أنا بدي أخذ نفس لا النفس يجري منك ضرورة أليس كذلك الذكر يبلغ منك هذا المبلغ
He said, so and this is the answer to the last question from Ayan. Can you tell us what he does and what times of the day as an example for us to work towards? He says that one should seek out the blessed times, such as the time after Fajr. And he's emphasizing that time, the time after Asr. And that time you can do tasbih, you can do say la ilaha illallah, any kind of dhikr. And then during the day, you send salat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as much as you can, with the shortest expression that comes off your tongue. He says that when you persist in it, then you'll find that when that the dhikr becomes like breathing, you can't stop. Even if you don't do it, it's still there. Is it poor training or adab to do dhikr while doing something else like cooking or cleaning or knitting if one's attention is not completely on the dhikr? Is there a significant lessening of the benefit or walking? Is it necessary to count? هل هو أني لو ذكرت الله وأنا أفعل شيء آخر كالطبخ والتنظيف يعني الخياطة مثلا والنسيج وأذكر الله لكن لست مع الذكر يعني لست حاضرا في الذكر فهل هذا هذا من قلة الأدب وهل يقلل في في النفع وهل يجب أن نضبط العدد؟
ضبط العدد نبدأ بآخر شيء. ضبط العدد فقط من أجل أن تعرف نفسك أنك تتقدم أو أنت في مكانك. وإلا لا نمتن على الله بالعدد وكثرته، لكن من أجل أن تعرف أنك أنت تجتهد أن تقف في مكانك أو ترجع إلى الوراء، فضبط العدد لأجل هذا.
He says, first of all, for counting, the purpose of counting is to measure oneself to see if one is increasing or not. And it's not to say that I've done so many for Allah subhanahu wa ta'ala and then to say that you've done something amazing. But it's just to measure yourself. So just as if you were to work out, you would keep count to see whether you're increasing or decreasing. The same thing here.
أما الشق الأول من السؤال فأجاب عنه سيدي ابن عطاء الله وقال لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فغفلتك مع وجود ذكر مع وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره، فعسى أن ينقلك من ذكر فيه غفلة إلى ذكر فيه يقظة، ثم من ذكر فيه يقظة إلى ذكر فيه حضور، ثم من ذكر فيه حضور إلى ذكر عن غيبة عن سوى المذكور.
He said the answer to your first question was that it was answered by Sidi Ibn Ata'illah. Ibn Ata'illah, he said that don't leave the dhikr because you don't have presence of heart in it. So if you are doing the daily things that you do and you're remembering Allah and you don't find it, you don't have presence of heart, it says don't leave it because it may be that if you continue that because you're not making dhikr of Allah with your tongue or your heart is worse than only doing it with your tongue. So doing it with the tongue is better than not doing anything at all. And then if you persist with your tongue, then it may be that Allah subhanahu wa ta'ala will move you from a dhikr of the tongue to a dhikr of the heart, and then from there to a dhikr in which one is, if you are oblivious of everybody except Allah subhanahu wa ta'ala. I missed some step here, like there was, he mentions a stage, but that was the general idea of what he said.
جلس أحد العلماء في جانب سيدنا الهاشمي في الباص، قال له سيد محمد سؤال، قال تفضل. قال يعني أنتم تقولون الله 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 الله، يا سيد محمد أليس هذا فيه سوء أدب أن أقول لك أنا سيدي محمد؟ طيب ليش ماذا تريد سيدي مشومة ماذا تريد؟ قال أليس هذا قياسا بذلك فيه سوء أدب أنت الله ماذا أجاب الهاشمي؟ قال سيدي معك حق، لكن شوف كيف يتعاملون، رضي الله عنهم رحمهم الله. قال معك حق، يعني قال له أحسنت، يعني أحسنت، مع أنه ثم يخرجه الآن مما قال. قال معك حق، لكن نحن نقول مثلنا كمثل النائم. تقول له أبو منير ماذا حصل في المعمل؟ أبو منير هل انتهت الطلبية؟ أبو منير يريد أن يوقظه أبو منير. قال نحن كمثل النائم، نقول للنفس يا نفس قولي الله، تشتغل بالدنيا، ويا نفس قولي الله الله الله، وهي ماذا حصل في المحل، وماذا حصل في البيع، وماذا حصل في... يتكلم الإنسان في نومه، يعني عندما توقظ ابنك تكلمه في شيء يجيبك في شيء آخر، فترى هذا في نرى هذا من أنفسنا. يعني قال فإذا استيقظت النفس من غفلتها من نومها وقلت لها أبو منير، قال نعم حاضر، قال هذا يكفيه مرة واحدة أن تقول. فنفوسنا نائمة، دائما نذكرها الله يا نفس، الله يا نفس، الله يا نفس، حتى تستيقظ. هكذا أجابه.
He said that Sheikh Muhammad al-Hashimi, the teacher of Sheikh Abdurrahman al-Shaghouri, he was once with somebody
who turned to Sheikh Abdurrahman al-Shaghouri.
Who Sheikh Abdurrahman al-Shaghouri قلت يعني. So he was
سأل أحد العلماء كانوا
يعني. No. But one of the scholars, he asked him. He said that Sidi Muhammad, that you remember Allah subhanahu wa ta'ala. And so he used to remember Allah by mentioning the name of Allah. Let's say Allah, Allah. So he said that you remember Allah subhanahu wa ta'ala. And but isn't it bad adab? If I were to go to you and say, Sidi Muhammad, and I didn't ask for anything, I'm just mentioning your name again and again and again. Isn't it? It would be rude if I were to say that to you. And similarly, with Allah subhanahu wa ta'ala, you're just mentioning his name again and again, and it's rude. And Sidi Muhammad Hashimi, he said, you're right. But, and he pointed out that this was the character of those people. They wouldn't say no, but they would acknowledge. They said, you're right, but our souls are asleep. So it's like you go to somebody who's asleep and you say his name to wake him up, and you say his name to wake him up, and you say his name to wake him up again and again and again. And so we say Allah to ourselves to wake ourselves up. Say, wake up, remember Allah, O nafs, remember Allah, O nafs, until it wakes up, and until it wakes up.
قالوا سيدنا إدريس كان يعني خياطا، فكان لا يغرز إبرة ولا يخرج إبرة إلا بذكر. فالأخت تقول هي تطبخ، هي تفعل، هي كل هذا يكون حسنا في عملها، إن كان عملا خياطيا أو طبخا، حتى طعم الطبخ يختلف، طعم الطبخ من الذاكرة عن غير الذاكرة. المرأة الذاكرة طبخها يختلف عن من لا تذكر. الذاكرة يختلف طبخها، طعم الطبخ، بركة الطبخ، فائدة الطعام، كل ذلك يختلف. وهذا مجرب في الواقع. فهي تذكر ولا تقول هذا يعني فيه غفلة، فيه لا، هذه عين اليقظة.
So he said that Sayyidina Idris used to be a tailor, and he would remember Allah subhanahu wa ta'ala when he put his needle in, and he would remember Allah subhanahu wa ta'ala when he took his needle out. So he said that when you remember Allah subhanahu wa ta'ala while you're cooking, then this actually improves the cooking and it improves the flavor and also the blessing of the food. So you shouldn't say that I'm just saying it with my tongue, I'm not remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, you are remembering Allah subhanahu wa ta'ala. نقف هنا سيدي إن شاء الله.
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والله هذا واقع, والله واقع, والله واقع, والله واقع.
Said that when we mentions the lines from the poet, that when we get sick, when our souls get sick, we remember, we heal ourselves with your remembrance, and when we leave your remembrance, then we get sick again. He says, by Allah, this is reality, and this is reality.
هذا يحتاج إلى ترويض شيئا فشيء شيئا فشيء شيئا فشيء, ثم يجد أنه يعني ليجعل يومه خير من أمسه ولو بزيادة تسبيحة ولو بزيادة صلاة على النبي ولو. فأليس وقد ورد لا بارك الله لي في يوم لم أزدد به؟ عندما اليوم يفعل كذا وغدا يزيد ولو بشيء قليل شيء قليل شيء قليل حتى يصبح الذكر منصبغا به مصطبغا بصبغة الذكر. فهذا كله يجده بركة في عمله في حياته في مجتمعه في 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 في, في يجد كل بركته كل ذلك يجد بركته ولا يعجز يعني بالفعل الكثير ثم الترك. لا, امشي قليلا قليلا دادة دادة كما يمشون ال هل الطفل أول مشي يمشي مشيا أم يمشي ويقع ويمشي ويقع ويمشي ويقع, أليس كذلك؟ حتى يشتد عوده, فإذا اشتد عوده مشى وركض أصبحت لا تلحق به. كذلك العبد يذكر ويزيد قليلا ثم يزيد قليلا ثم يزيد قليلا, فإذا انفتح عليه باب الذكر انفتح له منشور الولاية وانفتح له الخير كله. لكن لا يسرع ويقع ويترك ويتكاسل, لا, شيئا فشيء شيئا فشيء أفضل من الكثرة والانقطاع.
Said that one should it requires training, and so one should remember Allah subhanahu wa ta'ala regularly, and then just make one's today better than yesterday, even if it's by a single subhanallah. And things happen slowly. When a baby begins to walk, he gets up, he tries to walk, he falls down, he gets up, he walks, takes a few steps, falls down again. And so that's what we're like. We keep on trying until inshallah there'll come a day when we will be walking and running. Don't give up hope. أزن عندكم سيدي نقف هنا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. يأخذ بناصيتنا إلى ذكره. ألا يكفي العبد قول الحق له أنا جليس من ذكرني؟ ألا يكفيه ذلك شرفان؟ ألا يكفيه ذلك فضلان؟ ألا يكفيه ذلك جزاءً؟ ألا يكفيه؟
Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah subhanahu wa ta'ala says that I am I I sit by the one who remembers me. I am the companion of the one who remembers me. He said, isn't this enough to motivate us to remember Allah subhanahu wa ta'ala? آخر سؤال. There's a last question here. There's a question. سائلة يعني يقول تقول. I had the nurse rush to me. My mother-in-law had a seizure. I ran to see her in the throng of an attack. My husband was out. We broke the records to get to the hospital. She's in ICU. My fear is that she may die. With my heart not free of rancor, I realize today that I do not mean her ill and do not want her to suffer. But when I go to her, something happens and something reminds me of the past. I just think I have limited time, and despite not wanting, may still be hurting with her, with my attitude. I don't want to. تسأل تقول يعني اليوم زوجها أدخلت في المستشفى يعني كان وربما يعني يخاف عليها أن يكون هذا يعني حادث انتقال فتقول يعني يوجد ماضي بينها وبين زوجها بسبب هذا الماضي يعني يوجد شيء في قلبها وتقول لا أريد أن أكون في قلبي شيء وأحاول لكن عندما كلما أراها يأتي شيء في قلبي ولكن أريد أن أزيل هذا وقبل أن تنتقل فماذا يعني ماذا تنصح؟
الله يجيبها. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها هذه المنزلة، هذه المكرمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ماذا يخسر العبد؟ ما والله أنا يعني هذا سبحان الله كثير ما يعني أتفكر به. لو جرب مرة بعد مرة أنه من أساء إليه يحسن إليه، والله لوجد حلاوة في قلبه، كأنه يقول لأحد مشان الله تعالى سيء إلي. يبلغ الأمر عنده لأن يشتري إساءة الغير له. لماذا؟ لأنه عندما يحسن لمن أساء إليه يجد طعما في قلبه ما ذاقه في غير ذلك. فلتبادر قبل فوات الأوان، فلتبادر. الله يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني ليست هكذا خصومة عادية، جعلها الله عداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني مو رجل عادي بالنسبة لك، ولي حميم، صديق من أقوى الأصدقاء، كأنه ولي حميم. وهذا لا ما يلقاها إلا الذين صبروا على إذاء الغير، صبروا على هضم حقهم عند الغير، صبروا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. في أول الأمر يكون صبرا، والصبر مر. أما بعدها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من هذا صاحب الحظ العظيم؟ الذي أبدل سيئة حسنا، الذي أحسن لمن أساء إليه. لو علمنا ذلك، لو جربنا ذلك، كل شيء بالتجربة، جرب ذلك وانظر ماذا يكون. انظر ماذا تجد، تجد شيء لم تجده في حياتك. أنا أسيء إليك وأنت تحسن إلي، وهذا تخلق. العباد تسيء إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهار، وإحسان الله تعالى عليهم ليلا ونهار، أليس كذلك؟ هم يزيدوا، هم يبادرون بالسيئة والحق يبادر بالإحسان. فمتى يعني إلى متى ينتظر العبد فوات هذه الفرصة التي يعني سنحت له بأن يحسن لمن أساء إليه؟ والله أنا لو كنت بمحلها لأذهب إلى هذه التي ظلمتني وأضع قدمها على رأسي. لو أحسنت إليها يذهب غيظ قلبها ويذهب ما تجده من شيء في النفس وكذا. إذا أردت أن تداوي نفسك في كل ذلك، أحسن لمن أساء إليك، تجد عجبا عجاب، تجد عجب عجاب.
Said Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that when somebody harms you and does something bad to you, then respond with good treatment. And so when somebody does something bad to you, do something good back to them. And he says that you'll find suddenly that the person between who you have enmity, suddenly they are your closest friend. And he said that nobody will gain this except somebody who is patient in the beginning, because this is difficult to do. And nobody will gain this except somebody who has a tremendous share from Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the end result of doing this. So he says that whenever somebody wrongs one and it leaves a bad feeling in one's heart, then the cure for that is one goes to that person and one does something good to them. And so every time they harm one does something good to them. And one continues like this. And he says that if one were to continue to do this, one would find a sweetness in responding to the harm of others with kindness, that to such a degree that one would say that somebody come harm me so I can be good to you. And he said that if I were in your place, I would go and I would go to the mother-in-law and I would place her feet on my head and do whatever I can to be extremely kind to her. And that's before the opportunity is lost.
أحد الأولياء لما ذاق من حلاوة هذا اشتهى أن يساء إليه، أحب أن أحد يسيء إليه. قال سوف أخرج إلى الطريق وأجد شي ضابط شرطة ضابط، ثم أصفعه حتى يسيء إليه. لا نقول نحن هذا من أجل أن نقتدي به، لكن من أجل العبرة من ذلك. فخرج إلى الطريق ووجد ضابط مر في الشارع فضربه، فنظر إليه الضابط قال أما رأيت غيري تهذب نفسك به؟ ما وجدت غيري تربي نفسك به؟ فكان في الولاية أعظم قدرا منه.
He said that one of the awliya, he began to enjoy people harming him so much because that he desired that people would harm him so that he could have the joy of responding to their harm with kindness. So he said that one day he wanted somebody to harm him, beat him up, do something bad to him so that he could do something nice to him. So he went out looking for a police officer. Said the first police officer I'll find, I'm going to hit him. I'll hit him so that he does something bad to me, so that I can do something good back to him and I can find the sweetness that I'm looking for. So he went to a police officer and he went and he hit him. And the police officer turned to him, looked at him, and he said, didn't you find anybody else to discipline your own self with apart from me? And so it turned out that the police officer was a bigger, was even closer to Allah subhanahu wa ta'ala than he was.
اذهبي إليها واعتذري منها واجعلي نفسك أنت المخطئة في حقها وأحسني إليها ثم انظري في قلبك ماذا يكون.
It says, go to her, apologize, say that you were the one who was wrong, and do be kind to her, and then you'll see that there is something good that happens in your heart.
من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته أتراني أعوق مؤمنا عن ربه أو أن أسوء محمدا في أمته. أحد الأولياء هكذا كان يقول. من نال مني شتمني ظلمني أساء إلي. من نال مني أو علقت بذمته اغتابني. من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته. استوجب شكرا هذا هذا الظلم، هذا الإساءة، هذا استوجب شكرا. أبرأته لله شاكر منته. أتراني أعوق مؤمنا عن ربه. أجعل بين هذا العبد وبين الله حاجز الظلم وحاجز الإساءة وحاجز الغيبة. أتراني أعوق مؤمنا عن ربه أو أن أسوء محمدا في أمته. يقف سيدنا محمد محاميا عنه ليتشفع له. قال أنا أوقف سيدنا محمد من أجل أن يدافع عنه ويعطيني حقي منه. لا أوقف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أسوء محمدا في أمته. فهذا المعاني سيدي، والله هذا أنا أرى هذا التصوف حقيقة. التصوف هذا أن تحسن لمن أساء إليك، وهذا ما يعاملنا الحق به. ألا نتخلق به؟ بلى والله.
One of the awliya, he used to say, whoever harms me, or whoever I have a right over, harms me by cursing me, by insulting me, by hitting me, or whoever right over because he wronged me and then I have a right to get my right back from him. He says, I hereby absolve him of the right that I have over him to Allah subhanahu wa ta'ala, and I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing for this blessing that he harmed me and I'm able to absolve him. He says that, do you imagine that I would ever block somebody from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, or I would ever sadden the Prophet sallallahu alayhi wa sallam regarding his ummah, so that there's a personal disagreement between me and this person, and the Prophet has to come and be his defendant and make me happy before I can forgive him. Sallallahu alayhi wa sallam.
Allah yahfazkum. Bismillah. Akhtam al-Masid. Allah yakhtam laka wa lana bil khatimati al-sa'ada wa li jami' akhwanna wa li jami' al-muslimin.
Ameen. Allah subhanahu wa ta'ala give us and all of you and all of the Muslims a good ending. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wal asr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Wasiya li Sidi Shu'aib, ma'alish?
Naam.
عندي وصية لسيد شعيب. سيد شعيب يمسك كتاب الأذكار ويعطينا منه بندا واحدا، يعني هو مبوب الكتاب أبواب، ففي الباب فيه مثلا 10 مواضع من الذكر بأذكار متعددة، فليعطينا ليس بابا، يعطينا مفردة من ذلك الباب يعني تحتاج إلى دقيقة واحدة فقط، دقيقة ونصف، يعطينا ماذا قال في دخوله، ماذا قال في خروجه، ماذا قال في طعامه، ماذا قال في شرابه، ماذا 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 ماذا، كل يوم هذه الدقيقة. ثم هذا بصوته يوزع علينا جميعا، فنكون قد مررنا على كتاب الأذكار وعلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، بل والساعية، بل واللحظية. بعد مرور وقت قصير تجد أنك مطبق لجميع ما قاله يعني وفعله صلى الله عليه وسلم بشيء ميسر وقليل، ولا يحتاج إلى جهد ولا إلى وقت، بل سمعنا دقيقة واحدة سمعناها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، إذا خرج، إذا مر بندا واحدا من الباب، بندا واحدا. فإذا يقبل هذا من سيدي شعيب ويوزع هذا على جميع من هو في يعني في جوالنا، في جروبنا، عسى أن ننتفع به إن شاء الله.
So he assigned Shuaib to asked him to take one. So the Kitab al-Azkar of Imam Nawawi, it mentions what the Prophet sallallahu alaihi wasallam would say at all times of his life, and mentions many du'as. So he says a daily recording of one thing that he would say at a particular time, occasion, and record it and send it to all of us. So I think we'll make a WhatsApp group, and then if you would like to join, then inshallah let me know. I'll send out a message on the existing WhatsApp group and the existing Telegram group and the existing social media email, that if you would like to join that, then you can join it to receive daily a daily dhikr from the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullahu khairan.
Assalamu alaikum wa
rahmatullahi wa barakatuh.
Salli wa sallim Rabbi wa an'im ala al-mu'allim.